بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونستعين الله عز وجل. هذه رسالتنا الثالثة ضمن الدورة العلمية 18 أو 17 بعد 100، وهي بعنوان التمذهب للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. وهذا موضوع مهم جدا. يقول رحمه الله: من المسائل التي نعرضها الموقف الصحيح من المذاهب الأربعة المشتهرة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فإن الناس في هذا الموقف بين طرفين ووسط، إما أما أناس فغلوا وأما أناس فجفوا، وخير الأمور الوسط. طبعا الذين غلوا قالوا ما قال به المذهب لا نخرج عنه، وجعلوا المذهب بأصحاب المذاهب بمنزلة الرسل. وأما الذين جفوا فلم يروا لإمام حرمة ولا اعتبارا، وخير الأمور الوسط، وهم الذين يستفيدون من العلماء ويحترمونهم ويرون إمامتهم، لكن يتبعونهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. والكلام على هذه المسألة مما يطول وتشعب، إلا أنني هنا أنبه على رؤوس مسائل يتضح بها المراد إن شاء الله تعالى ويتجلى بها الصواب بحوله وقوته. فأولا يجب التفريق بين أمرين. الأول يجب التفريق بين التعصب للمذاهب وبين تعلم العلم عن طريق المذاهب، هذا أمر. انتبه يا أخوان، أتعصب للمذهب شيء وأدرس المذهب كمنهجية في الطلب شيء آخر. فالفقه لا يستوي عندك ولا تتضح مسائله ولا تتصور إلا إذا أخذتها أولا على مذهب من المذاهب فاستوعبتها، ثم بعد ذلك تطلب المزيد من ذلك. فالمسألة مسألة طريق الطلب، مسألة منهجية الطلب. أما أن أتعصب لمذهب فهذا شيء آخر، فلا يجوز أن أقدم قول أحد على قول الله ورسوله إذا بان لي. الأمر الآخر، متون هذه المذاهب الفقهية مبنية على دليل، إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو قول الصحابي أو غير ذلك من الأدلة، سواء كانت أدلة اتفق على الاحتجاج بها أو أدلة قد تنازع أهل العلم في الاحتجاج بها. ونقف عند هذين الأمرين لبيانهم. طبعا ده كلام جيد ورائع ودقيق من الشيخ عبد السلام. يقول لأن دايما دعوة الذين يخرجون على كلام الأئمة: هذه كتب ما فيها قال الله قال رسول، هذه أقوى الرجال. اعلم أن كل قول رقم في كتب المذاهب فإنه قام عليه الدليل. لكن ما الدليل؟ كتاب، سنة، إجماع، قياس، قول صحابي، مصالح، أصول شريعة، عرف كذا كذا إلى آخره. إذن لابد من دليل، طالما مسألة شرعية فلابد لها من دليل. تخالف في الدليل أو توافق هذه مسألة أخرى، لكن اعلم أن الأئمة لما وضعوا هذه المسائل إنما بنوها على دليل، لكن يبقى إما أن يكون الدليل راجحا أو مرجوح. يبقى دي مسألة أخرى لابد أن نفرق بين التعصب للمذهب وبين الدراسة على مذهب. إذا عرفت المسألتين حلت لك قضية التمذهب بين الممنوع والمشروع. أما بالنسبة للأمر الأول، فإن التعصب للمذاهب مذموم وقبيح ومنهي عنه لنهي الكتاب والسنة عن التعصب لآراء الرجال، ولنهي الأئمة رحمهم الله عن التعصب لهم، وجعل الأقوالين في مثابة نصوص الكتاب والسنة. وصورة هذا التعصب مثلا أن يختار أهل المذهب قولا ما في مسألة ما، ثم يتبين أن هناك دليل آخر أقوى من الدليل الذي اعتمده أهل المذهب، فهنا لو ترك الطالب هذا الدليل من غير شبهات ولا تأويل وإنما تركه لأن مذهبه بخلافه، فهذه مصيبة كبرى. هذا هو التعصب الذميم الممقوت، لأن الله قال: وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ولأن نفس صاحب المذهب تبرأ من هذا. الشافعي ماذا قال؟ وأحمد ماذا قال؟ والأئمة ماذا قالوا؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، فإذا صح الحديث خذه مذهبا ولا تتخذ كلام إمامك، فإن إمامك مذهبه الحديث. ويقول سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ويقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ونحن بحمد الله ندرك خطر هذا التعصب، ونعرف أضراره على الدين والدنيا، ونعلم أن الأئمة قد نهوا عنه وحذروا منه. فأئمتنا أئمة الدعوة رحمهم الله من أوفى أهل العلم كلاما في هذا الموضوع، فهم قد بسطوه ووضحوه وجلوه، ونهوا كل مؤمن عن التعصب لهذه المذاهب، وطبقوا ذلك عمليا في اختياراتهم وآرائهم. والنقول عنهم في هذا الباب كثيرات جدا، إلا أنني أقتصر على مقتطفات من كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله يتبين بها المقصود. قال رحمه الله في جواب مسألة: إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب فنقول في محل النزاع التراد إلى الله وإلى الرسول وإلى رسوله، لا إلى كلام أحمد ولا إلى كلام الأصحاب ولا إلى الراجح من ذلك، يعني من كلام الأصحاب أو كلام أحمد، بل قد يكون الراجح والمرجوح من الروايتين والقولين خطأ قطعا اللي هو في مذهب أحمد، وقد يكون صوابا، وقولك إذا استدل كل منهما بدليل فالأدلة الصحيحة لا تتناقض، بل الصواب يصدق بعضه بعضا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل، إما يستدل بحديث لم يصح، وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوما مخطئا. وبالجملة فمتى رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول، فإذا تبين لك الحق فاتبعه، فإن لم يتبين لك واحتجت إلى العمل فخذ بقول من تثق بعلمه ودينه. يبقى الشيخ أحالك هنا عليه على الدليل، فبين رحمه الله تعالى كلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة إلى أن قال رحمه الله: وكلامه رحمه الله وكلام أحفاد المباركين وكلام تلامذته الموفقين كثير جدا في هذا الباب. ثم انتقل إلى الأئمة فقال: بل لا تستغرب أن الأئمة المعروفين بمحاربة التعصب وبالشدة في محاربته، لا تستغرب أنهم ينتسبون إلى أحد هذه المذاهب المعروفة، لأن الانتساب لا يستلزم التعصب. خذ خطا تحت هذه القاعدة، الانتساب لا يستلزم التعصب. عندنا ابن كثير الشافعي، عندنا ابن عبد البر المالكي، عندنا ابن تيمية الحنبلي، فالانتساب لا يلتزم لا يستلزم ماذا؟ التعصب، إنما مذهب دراسة فقط. إنما كل هؤلاء الأئمة يخالفون مذاهبهم، النووي الشافعي، البيهقي الشافعي، الطحاوي الحنفي. فمثلا الحافظ بن عبد البر مالكي المذهب وينتسب إلى مذهب مالك ويوصي به، والشاطبي مالكي المذهب مع شدته على التعصب واعتبار آرائه بجلب منزلة نصوص الكتاب والسنة، وكذلك الذهبي رحمه الله شافعي المذهب، أما ابن تيمية وابن القيم فهم حنبليان، وكذلك علماء الدعوة كما أشرنا، وهذا أمر لا يشك فيه أحد ولا ينازع فيه طالب علم. ده نستفيد منه فائدتين: أن الانتساب على غير وجه التعصب لا بأس به، أن دراسة الفقه على مذهب لا بأس بذلك، وهذا صنيع الأئمة. فمن أوصى بتجنب كتب الفقهاء فقد انحرف عن سبيلهم. إذن فما معنى كلامهم وكلام غريب من هو على شاكرتين في التحذير من التعصب؟ معناه التحذير من تقديم نصوص الفقهاء على نصوص الكتاب والسنة والجماعة عند التعارض. يقول: وأنا أذكر مثالا واحدا وصورة حية يتضح بها المقصود إن شاء الله. الشيخ السعدي هو من العلماء المعروفين باتباع الدليل وترجيح ما رجحه، ومع ذلك هو حنبلي المذهب، فلا تضاد بين الأمرين. وإذا فإنه يوصي ويحث على حفظ متن من متون الفقه على مذهب الإمام أحمد، وإن لم يحفظه الطالب عنده فإنه يستحب له أن يكرره تكريرا حتى ترسخ جمله وألفاظه في ذهن الطالب. إذن ما فهمه بعض الناس من كلام العلماء في التحذير من التعصب وجعلوه منصبا على التحذير من المذاهب غلط واضح، وهو سبب من أسباب الفوضى العلمية في التحذير من التعصب وجعلوه منصبا على التحذير من المذاهب غلط واضح وسبب من أسباب الفوضى العلمية والضعف العلمي الذي نعيشه الآن. يعني الذي فهم أن التعصب يقتضي التحذير من دراسة المذاهب هذا إيه؟ هذا جاهل بطريقة العلماء. فمن نصح نفسه وأراد إدراك العلم فعليه أن يجمع بين أمرين مهمين: حفظ متون الأدلة من الكتاب والسنة، وحفظ مسائل الفقهاء المستنبطة من الأدلة، والذي يجمع بين ذلك يحصل تحصيلا عظيما وينتفع انتفاعا كبيرا. يبقى يجمع بين كتب الحديث وكتب الفقه، كتب الحديث كتب أدلة، وكتب الفقه كتب أحكام استنبطها العلماء من الأدلة. ويلمح إلى هذا حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري حينما قال: مثل ما بعثني له به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فجعلها ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين أنبت الغيث فيها الكلأ والعشب الكثير، قال العلماء: حفظوا وفهموا وبلغوا. وإذا وفق الطالب بقراءة وحفظ متون الفقه على يد عالم بصير يرشده إلى دليل المسألة ويوضح له غوامض المسائل ويذكر له الراجح من الرجوع في هذه المسائل، إذا وفق الطالب لذلك فقد تمت عليه النعمة فليحمد الله. وثمة أمر لابد من التنبيه عليه، وهو أن معرفة الراجح والمرجوح من أقوال أهل العلم ليس بالأمر السهل الهين كما تتصور كثير من الناس، فليس كل من انتسب للعلم حافظ حديثا أو حديثين أصبح عنده قدرة على ذلك، فإن هذا الأمر أمر عظيم يحتاج إلى عالم بصير قوي عارف بالأدلة عارف بالدلالات عارف بالناسخ والمنسوخ، عارف بالخاص من العام والمطلق من المقيد ونحو ذلك من الأصول المهمة التي بها يملك المرء القدرة على النظر في الأدلة. وعلى الطالب أيضا أن يعرف أن هناك مسائل هي مسائل الاجتهاد، وهي مسائل لا يسوغ الإنكار فيها، وقد كان الصحابة يختلفون في مسائل وكل واحد منهم له دليل ولم يسوغ أحد منهم الإنكار في هذه المسائل ما دام ندي المحتمل. طبعا الإنكار هو يعني التجديد والتضليل وكذا وكذا، لكن أن تقول مثلا أنا قولي أرجح من قولك وتناقشه في هذه المسألة فهذا لا بأس به. أما المسائل اللي بيتضح أنها ليست على نصيب من النظر وحظر من النظر هذه تنكر فيها، إنما مسائل الاجتهاد هي الحمالة، فأنت تقول لي وتبحث المسألة، لكن إن بقيت على قول وأنا على قول وكل منا له دليل الذي يعتقد صحته فلا يبدع بعضنا بعضا ولا يشدد بعضنا على بعض. وهذا دل على ما فعله النبي مع الفريقين الذين اختلفا في فهم قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وإذا وقع إنكار فهو على سبيل الإرشاد والمناصحة. ولهذا احنا نقول في إنكار ونقول ما فيش إنكار، ما فيش إنكار إذا كان المراد يا أخواني تبديع والتضليل، وفي إنكار إذا كان المراد منه إيه الوصول إلى الحق في المسألة والمباحثة. طيب، ومثل مسألة وضع اليدين على الصدر في الصلاة وهكذا، ومثل بهذه المسائل. وأما مسائل الاختلاف وهي التي يكون دليل المخالف ضعيفا من جهة الثبوت أو المعنى فإن الإنكار فيها سائغ. يبقى الشيخ نفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف. مسائل الاجتهاد اللي هي يا زغبي اللي فيه حظ للنظر فيها وقائم على الدليل محتمل ومحتمل دليل قول. مسائل الخلاف اللي هي خالف فيها الواحد النصوص هذه ننكر فيها. طيب، وهي التي يكون المخالف ضعيفا من جهة الثبوت أو المعنى فإن الإنكار فيها سائغ، كما رد أهل العلم مسائل الشاذة لبعض العلماء والرخص المبنية على دليل واهن. طيب، الأمر الثاني الذي كنا ذكرناه في أول الكلام وهو مسألة أن هذه المتون الفقهية مستقاة من الأدلة الشرعية، وهذا أمر واضح لا أظن أن أحدا يجادل فيه. فأقول إن المتون الفقهية هي في الحقيقة خلاصة الأدلة وما ترجح عند صاحب المتن من اختيار، لكن استدلالهم بالأدلة قد يخفى على جماعات من الطلبة المبتدئين أو من الطلبة الذين يعرفون قواعد الاستدلال ودلالة الألفاظ وكيفية الاستدلال، وإنما وضع الفقهاء هذه المختصرات معزولة عن ذكر الأدلة ليسهل على الطالب تعلمها وفقهها. لا تظن أنها بلا أدلة، ولكن هذه طريقة تصنيف يا أخوان، بس طريقة تصنيف يضع لك المتون هذه قواعد مختصرة ما يذكر فيها الأدلة وكلها قائمة على الأدلة، لكن طريقة التصنيف يعطيك شيئا إيه مختصرا، مثل ما يقول ولا صح رفع الحدث بمائع غير الماء، خلاص يسكت، تحتوي أدلة كثيرة لكن يعطيك هذه الإشارات التي تحفظ لك العلم. وهم عندما وضعوها قد تقرر عندهم أن المفترض في الطالب أن يقرأ هذه المتون على شيخ، فتكون وظيفة الشيخ بيان الدليل على المسألة وذكر أوجه الاستدلال، على أنهم رحمهم الله قد بسطوا أدلة هذه المتون في مطولاتهم. فمثلا لو تنظر إلى ابن قدامة في المقنع ألفه ولم يذكر فيه دليلا، وفي الحقيقة هو اختصار لما دل عليه دليل من مسائل، ولذا فإنه في المغني استقصى الأدلة. يبقى هذه طريقة تصنيف، فرق بين المغني أو العمدة، بين المقنع والعمدة والكافي وكذا، وبين ماذا؟ وبين المغني، فإنه ذكر فيه الخلافة العالي. إذن فهذه المتون الفقهية عبارة عن خلاصة ما اختاره المجتهد من دليل من الأدلة الشرعية. وحتى ينكسر هذا الحاجز وهو اعتقاد بعض الناس أن كل ما في هذه المتون الفقهية إنما هو من الرأي المحض أو ما شبه ذلك، فإني أذكر مثالا، وهو كلنا يعرف الإمام الشوكاني وأنه ممن برى لمحاربة التعصب للمذاهب. فالشوكاني فعل نفس ما فعل أصحاب المتون الفقهية، وذلك أنه ألف متنه الفقهي المعروف بالضرر البهي، مع أنه يحارب التعصب لكن لم يفهم المحاربة التعصب الامتناع عن القراءة للفقهاء ولا متون الفقه، بدليل أن الشوكاني وضع متنا في الفقه وهو الضرر البهي، وهو نفس فكرة المتون الفقهية عند المذاهب الأخرى. ولهذا نحن نخالف الشافعي في كثير من مسائل، فساق المسائل العلمية المبحوثة في كتب العلم مختصرة وما ذكره الراجح عنده، وقد يكون الراجح عنده غير الراجح عند غيره من أهل العلم. إذن كيف يعاب أهل العلم في متونهم الفقهية ولا يعاب مثل هذا المتن الفقهي الذي ألفه الشوكاني. ولهذا نقول طريقة الدراسة ومعرفة الكتاب وانتقاء الكتاب يحتاج إلى شيخ. أنا ممكن دلوقتي أربيك على كده، أربيك عليه تحكم من المتون الفقهية وكذا ونبقى مع الدليل من الكتاب والسنة، ولم يتعبدنا الله بأقوال العباد وعليكم بالكتاب والسنة بدون فقه الفقهاء، ولهذا تقصر عندك المسائل الشاذة. أفضل مرتبة ستصل إليها أن تكون على طريقة ابن حازم، بل ويأتي آخر ويقول ينبغي أن تحرق هذه الكتب، بل ويأتي ثالث ويقول ينبغي أن نحرق كتب المتأخرين. وكل هذه دعاوى صدرت من جهال لم يتربوا على أيدي العلماء، إنما الذين تربعوا على أيدي العلماء يعرفون قيمة كتاب الفقه وموضوعه وقيمة كتاب الحديث وموضوعه. ولهذا التفريق بين كتب الحديث وكتب الفقه إنما أمر يؤخذ من أفواه العلماء، وطريقة دراسة كتب الفقه والانتفاع منها طريقة تكون على أيدي العلماء. والعالم ليس شاذا، بل العالم يأخذ بطريقة من سبقه. ولازال العلماء من قديم العصور يصنفون في الفقه ويصنفون في الحديث. ففرق بين التعصب للمذهب والدراسة على المذهب، فرق بين الانتفاع بمتن العلم الذي هو الحكم مختصرا، وبين تعرية القول عن دليله فانتفع بالمتون. ولهذا ما يكون طالب العلم قويا في فن إلا إذا حفظ أصول أهل العلم فيه. لابد من حفظ المتون أولا، لازم، هذه القاعدة التي تسير عليها. ومن أراد أن إذن فهذه المتون من طرق، هي طرق لتعليم علم الفقه، ولذلك وضعها أهل العلم. فمن أراد أن يتعصب لها وأن يجعلها نصوص الكتاب والسنة قلنا له لا، هذا تعد وضلال. ومن أراد أن يتعلم عن طريقها وأن يلم بكلام أهل العلم وبالمسائل المطروحة في الكتب، فإنه لا يسعه إلا أن يقرأ مثل هذه المتون ويقرأ على شيخ يوضح له أدلتها. إذن فالخلاصة أن الطالب يتعلم هذه المتون ويحرص على معرفة الدليل، فإذا تبين له أن الدليل خلاف مذهبه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقدم مذهبه على الدليل، وليكن من أهم الأمور عنده في تعلم الفقه معرفة دليل كل مسألة من المسائل. وليعلم الطالب أن الأدلة قد تكون عامة فيؤخذ حكم المسألة من عموم الدليل، وقد تكون خاصة، وقد يكون الدليل القياس الصحيح. وإنما قلت ذلك لأن بعض الناس لا يريد إلا دليلا خاصا ينطق على هذه المسألة المبحوثة. دي طبعا ملاحظة مهمة جدا، الدليل قد يكون عاما، قد يكون مقاصد، قد يكون قاعدة عامة، فيغفل عن أوجه الأدلة الأخرى من عموم وإطلاق نحو ذلك. وإذا صار الطالب على المنهج الذي ذكرته قبل قليل، وهو منهج أهل العلم، من حفظ هذه المتون وقراءتها والتعلم عن طريقها، فإنه سوف يوفق توفيقا عظيما إن شاء الله تعالى. أما إن سلك غير سبيل أهل العلم في تعلم العلم فإنه جريء حري ألا يوفق لنيل العلم. وهذا يا أخوان، هذه الرسالة تشير الحقيقة إلى معلم مهم جدا جدا جدا، وهو ماذا؟ ها هشام، السير على طريقة العلماء، إياك وأنصاف هؤلاء، إياك والمعجبين بطريقتهم وآرائهم، إياك والشذاب الذين يخترعون طرقا خاصة. انظر الطريق الذي سلكه العلماء قبلك، تهدى وترشد وتكون موفقا إن شاء الله. فلا شيء أجل من السنة، ولا شيء أنفع لطالب العلم من التماس طريقة العلماء ويسير عليها. واحذر حينما تكون، متى تكون موفقا؟ إذا من سمعك كمن يسمع ابن باز، كمن يسمع من قبل ابن باز، الطريقة واحدة. إنما المسائل الفردية والشذوذات الفقهية والطرائق الخاصة، اعمل لي بحث يا ابني، أول بسم الله الرحمن الرحيم لسه معرفش أصول ثلاثة، اعمل لي بحث وريني شغلك الأبحاث وهذه الأشياء. ولا يربيك على العلم أولا، ولا يربيك على أدبه ولا على طريقته. ولهذا بحث اثنين ثلاثة، أنا ده ندخلت بقى، ده بزرعة مش عاجبني، ولا أبو حاتم ولا كذا، واللي ذكروا المغني هذا كلام فقهاء، دعونا من هذا الكلام. شعرت بعد ذلك بأن ابن باز لا أخذ من أصل من المعاصرين، ولا ابن تيمية أصل من المتأخرين، أنا أولي بقى أخري كده عند أحمد وإيه ومالك والشافعي مع التواضع يعني، وإلا ممكن أخذ أنا من الأثار المسندة عند مين؟ عند الفقهاء السبعة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا معرفة طريقة العلماء أنفع ما تكون. ولازلت أذكر كلمات شيخي شيخ الأطر أول ما جلست عند الشيخ وجيت أقرأ عليك الشيخ أنا أقرأ عليك وكذا قال أنت درست في الفقه قلت له عمدة الأحكام وكذا قال لي كتب حديث مش كتب فقه لا زالت تعرق في ذهني إيه ده ده كتب حديث ده أنا جاي لك يا شيخ بلوغ المرام يا شيخ ونيل الأوطار يا شيخ وعمدة الأحكام ده أنا درست فقه أتري أنا ما درستش فقه لا خلاص ادرس الفقه كيت يبقى دي تاخدها منين من العالم لازلت واحنا في المدرسه يا شيخ بالنسبه اللي عاملين ورقه كده في مثلا في عذاب القبر ومش عارف ايه ورحله الاخره قد دعك من هذا لا تتوسع يمنع التوسع من هذه الاشياء شيخ احنا بنعلم عندنا الطلبه بنخليهم ياذنوا اذان الظهر عشان يقعدوا على الاذان قال الكلام ده علموهم بين الحصص في الحصص لكن لما يجي اذان يؤذن الاذان من يعقله طبعا دي حاجات كلها يا اخواني دي مسالك دي طريقه انما هنعلم بقى الواد ياذن والواد يقيم والواد مش عارف كده لا علمه في الحصه لكن لما يجي الاذان اللي ياذن مين المؤهل مش اللي ممكن مش عارف الوضوء اصلا واخد بالك يبقى اللي بيأذن مؤهل طب الورق ده كويس ومش عارف ما ينفعش الكلام ده توسع السلف ما عملوش كده طب كتب الفقه كتب الفقه كتب الحديث يبقى كذا كذا ده تعليم ده طريقة يصير عليها ايه العلماء رحمهم الله أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكم ويحب ويرضى ونجعلنا وياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما أسأله سبحانه وتعالى في هذا الوقت المبارك وفي هذا الختام المبارك أن يوفق عروسنا وابننا وابنتنا في هذه الليلة المباركة وأن يجمع بينهم على خير وأن يصب الله عز وجل عليهما الخير صبا وألا يجعل عيشهما كدا كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أهل هذه القرية وأن يبارك في صاحب الدعوة وأن يبارك في أولادهم جميعا وأن يجعل هذه الكلمات نافعة وهذه الرسائل المباركة إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وكان الفراغ من هذه الرسالة في غرة صفر عام 37 بعد 1400 يبقى احنا هذا تاريخ لا ينسى يعني أول يوم دي أول دورة في 37 نعم